عفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه.
قصة الأندلس
بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين، أهلا بيكم. قصة المسلمين في أسبانيا. يا جماعة، المسلمين دخلوا أسبانيا سنة 92 هجرية، وخرجوا من أسبانيا سنة 897 هجرية، يعني قعدوا 805 سنة بالتمام والكمال. يا نهار أبيض، تخيلوا 800 سنة المسلمين قعدوا في أسبانيا. 800 سنة قعدنا في أسبانيا، تخيلوا يعني تاريخ الإسلام 1400 سنة، منهم 800 في أسبانيا. دي أكيد قصة غنية جدا، دي أكيد قصة مليانة دروس ومليانة بطولات ومليانة مؤامرات ومليانة انتصارات ومليانة خيانات ومليانة حاجات نتعلمها في الحياة. يا جماعة، قصة الأندلس عاملة زي كنز، كنز مليان جواهر من الدروس والحاجات اللي نتعلمها في الحياة. تيجوا نفتح الكنز ونطلع الكنوز مع بعض ونتعلم منها 30 يوم في رمضان. هو ده البرنامج. بس احنا هنصور في اماكن الاحداث، هنصور في كل حتة حصلت فيها القصة. هنبقى عاملين طالعين رحلة مع بعض، وهنبقى عاملين زي الرحالة ومن بلد لبلد. هنروح غرناطة. على فكرة انا بصور ورايا غرناطة، هي دي غرناطة اللي هي اخر مكان طلع منه المسلمين للأسف. وهنروح قرطبة، وحنروح طليطلة اللي هي بالأسباني الوقت اسمها توليدو، وحنروح أكيد مدريد جنب طليطلة على طول، وحننزل الجنوب لغاية ما نوصل لسبتة عند البحر الأبيض المتوسط على حدود المغرب، وحنطلع في الشمال لغاية ما نوصل قرب فرنسا، قرب باريس. تطلعوا معنا الرحلة ونطلع من الكنوز ونتعلم. دي قصة الأندلس. في القصة في ثلاث أسئلة لازم نجاوب عليها. السؤال الأولاني، أنت ليه بتحكي قصة الأندلس؟ بحكي قصة الأندلس عشان من الآخر كده يا جماعة، قصة الأندلس هي قصة التعايش أو اللا تعايش، قصة الوحدة أو الصراع، تختاروا إيه؟ هي دي الأندلس. والله يا جماعة كأني شايف مراية بتفرج فيها على نفسنا. أنا مش جاي أحكي حواديت يا جماعة، أنا جاي أوريكم مراية على حياتنا. ها، تختاروا ايه؟ الاندلس. كل ما يعيشوا مع بعض ويتفاهموا مع بعض ويعرفوا التعايش. يعني ايه التعايش؟ يعني يقبلوا بعض ويحترموا بعض ويتعاونوا مع بعض، ينجحوا كلهم. وكل ما يتصارعوا يفشلوا كلهم وتقع الاندلس. كأن المنحنى، تعايش يطلعوا، صراع وعدم وحدة يسقطوا. يا نهار ابيض، ده احنا محتاجين الدرس ده دلوقتي جدا. عشان كده بنحكي قصه الاندلس. بنحكي قصه الاندلس علشان حاجه تانية كمان مهمه جدا. الاندلس خلطه سحريه. يعني ايه خلطه سحريه؟ خلطه من ناس مختلفه، ثلاث حضارات مختلفه، ثلاث ثقافات مختلفه، ثلاث اديان مختلفه. مفيش في التاريخ القديم ثلاث اديان بثلاث حضارات بثلاث ثقافات عاشوا مع بعض الا هنا في الاندلس. ثلاث ثقافات مين؟ عرب، وبعدين اهل المغرب والبربر والأمازيغ، وبعدين الأسبان. خلطة سحرية، ثلاث أديان، مسلمين ومسيحيين ويهود، خلطة سحرية اتخلطوا مع بعض. والله العظيم الأندلس دي هدية من ربنا. ده لولا الأندلس العالم ما كانش عارف التقدم. ده نص حضارة العالم بسبب الأرض اللي أنا عليها دلوقتي. صدقوا، لما تقدمت أسبانيا، لما تقدم الأندلس تقدم العالم. كأن المعنى إيه؟ اللي عايز يعمل حضارة واللي عايز يعمل نهضة محتاج يجمع الجهود عشان تتعمل الخلطة السحرية عشان تحصل النهضة والحضارة. كانوا بيقولوا كل شوية لا خلينا مع أهل الثقة من العرب فيفشلوا، لا تيجي نجمع الجهود معنا كلنا ثلاث أديان وثلاث ثقافات ينجحوا. أهل الثقة ولا أهل الخبرة؟ نجمع الجهود ولا نبعطر الجهود؟ نتعايش ولا لا نتعايش؟ نتصارع ولا نتحد؟ هي دي الأندلس. ايه ده انت بتحكي علينا؟ ايوه. يعني ايه بتحكي علينا؟ الاندلس مرايه لينا، خلطه حضاريه. ولذلك يا جماعه حاجه عجيبه، المسلم الاندلسي والعربي الاندلسي غير العربي اللي كان في بقيه العالم العربي، رغم انه يكون هو هو اللي هاجر لهنا، الاندلسي ابدعه اكتر بكتير. ليه؟ الخلطه السحريه، خلطه ربنا مزج، ربنا ادانا هديه، خلطه ثلاث حضارات مع بعض. طب واوروبا؟ اوروبا قبل الاندلس حاجه مظلمه، طب واوروبا بعد الاندلس حضاره وعلم. ايه اللي حصل؟ السر في الخلطه الاندلسيه، تجميع التعايش، تجميع القوى. كمان حاجة تالتة بحكي عشان قصة الأندلس، الشباب والبنات اللي عايزين ينجحوا في الحياة، عمركم سمعتوا عن واحد يغير تاريخ الدنيا؟ واحد يعني واحد يقول يا نهار أبيض فلان ده غير تاريخ الحياة. الأندلس فيها أبطال كتير غيروا تاريخ الحياة، عقبة بن نافع وموسى بن نصير وطارق بن زياد فتحوا الأندلس في 800 سنة، واحد اسمه عبد الرحمن الداخل من واحد بيغرق في مية خلاص هيغرق، لواحد يوحد هو يوحد الأندلس ويبني حضارة. واحد عنده 80 سنة اسمه يوسف ابن تشفين جاي من المغرب يبني على فكرة المغرب يا جماعة، المغرب له فضل على المسلمين وعلى الأندلس، أهل تونس والجزائر والمغرب الأمازيغ والعرب اللي من المغرب عملوا إنجازات رائعة. فأنا بحكي قصة الأندلس عشان الشباب يتعلموا قصص نجاح، بنت زي فاطمة الفهرية تبني جامعة أوروبا تتعلم منها، عائشة الحرة توري الستات إزاي تبقي حرة. الله، عرفتوا ليه بحكي قصة الأندلس السنة دي؟ طب ليه بتحكيها في الوقت ده بالذات؟ عشان ما أشبه اليوم بالبارحة، علشان الحقوا نفسكم يا جماعة يا مسلمين ويا عرب، فوقوا بلا صراع، تعايش، وحدة. والله أنا نيتي من البرنامج ده كده. وخلي بالكوا ربنا له قوانين ثابتة في الكون، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قوانين ربنا ثابتة، تتحدوا تنتصروا، تتصارعوا تنهزموا، قوانين ربنا. فاضل سؤال، ازاي المسلمين خرجوا من الاندلس؟ انت عايز تفهمني ان احنا قعدنا 800 سنه وبعدين خرجنا؟ ده ما حصلش في اي بلد اسلامي تاني، صح؟ ده ما حصلش في مصر ولا في العراق ولا في بغداد ولا في اذربيجان ولا في اي ايه ده؟ ولا في المغرب العربي، اشمعنى عندنا؟ اشمعنى هنا؟ عشان سبب بسيط، على فكره انتوا عارفين انا بصور فين؟ أنا بصور جنب الصخرة اللي خرج منها العرب والمسلمين، الصخرة اللي وقف قدامها أبو عبد الله محمد آخر ملك للمسلمين، أنا واقف عندها دلوقتي وبكى وهو خارج من غرناطة. أنا اخترت مكان أصور منه هنا عشان أسألكوا سؤال، إشمعنى المكان الوحيد اللي المسلمين دخلوه وخرجوا منه الأندلس، مع إن في بلاد تانية كتير عمرنا ما خرجنا منها؟ عارفين السر في إيه يا جماعة؟ كلمة واحدة، الوحدة الوطنية. عمرهم ما شافوا نفسهم أندلسيين، كانوا بيقولوا أنا عربي، أنا يمني، أنا أموي، أنا عباسي، أنا مسيحي، أنا مغربي، أنا بربري، لكن عمرهم ما قالوا أنا أندلسي إلا فترات قليلة زي ابن حزم. عمرهم شافوا نفسهم طوائف لكن ما شافوش نفسهم أندلسيين. الشعب يا جماعة اللي يتهاون في الوحدة الوطنية يسقط ويضيع، والشعب اللي يتمسك بالوحدة الوطنية يستمر. عشان كده النبي علمنا حب الوطن من الإيمان، خرجوا لأن ما حسوش بالوحدة الوطنية، ولو كانوا حسوا بيها كانوا استمروا. غرناطة آخر مكان خرجنا منه، احنا بنصور في آخر مكان، تيجوا نبدأ القصة من أولها. يلا نبتدي، إزاي دخل المسلمين وإزاي انتصروا سنة 92 هجرية، من مكان غروب شمس الأندلس، من صخرة الغروب عن الخروج من الأندلس. تعالوا نبدأ البداية اللي كلها عزة وكرامة، تعالوا ندخل الأندلس من الأول، يلا بينا. مكان حزين ختمنا فيه الجزء الأول قبل الفاصل، عند مكان بكاء العربي عند الخروج من الأندلس، هنختصر الزمن 800 سنة ونبدأ بلقطة جميلة، لقطة فتح الأندلس. البداية من شمال أفريقيا، من هنا، من هذا المكان الرائع وقدامي الناحية التانية أسبانيا. من هنا تبدأ القصة. شريان الأندلس الرئيسي هو المغرب، والمغرب العربي هو اللي بيمد الأندلس بالروح اللي استمر بيها 800 سنة، ولولا تونس والجزائر والمغرب وأهلهم وشعبهم ورجالهم ما يقومش للأندلس قومة. فإزاي نحكي الأندلس قبل ما نبدأ من البداية؟ البداية منين؟ البداية من فتح أفريقيا والمغرب العربي. يبقى لازم نحكي عن بطل، بطل عظيم هو اللي حط الخطوات الأولى، عقبة ابن نافع، الفاتح الأول لشمال أفريقيا، عقبة ابن نافع اللي أسس مدينة القيروان. عقبة ابن نافع أصله من مكة، اتولد في مكة. لما النبي فتح مكة كان عنده 9 سنين، لما توفى النبي كان عقبة ابن نافع عنده 10 سنين، طفل صغير. هو ابن خالة عمرو بن العاص، والحقيقة هو بدايته رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، فجرت جواه أمل وحلم. إيه رؤية النبي؟ حديث بيرويه الإمام مسلم بيقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني في بيت، رؤية في المنام في بيت عقبة بن نافع. ده لسه ولد صغير عنده 9 سنين، لكن شوف النبي بيكبر الصغيرين إزاي. فرأيته يأتينا أنا وأصحابي برطب من رطب المدينة فأكلنا جميعا. فالناس قالوا له فما أولتها يا رسول الله؟ فقال النبي أولتها رفعة لعقبة في الدنيا والآخرة. عقبة هيبقى له شأن وهيرتفع في الدنيا والآخرة. بصوا النبي صلى الله عليه وسلم وصناعة الحلم عند طفل صغير، الكلمة دي عند عقبة هتصنع مستقبله، وهيعيش للإسلام، يشتغل لغاية ما يموت. مات عنده 62 سنة من 10 سنين بسبب الكلمة دي اللي قالها له النبي. شجعوا الشباب، شجعوا الأطفال، ابنوا لهم أحلام كبيرة. ويبدأ الطفل الصغير يتبنى مين؟ يتبنى عمرو بن العاص. شوفوا لما راجل زي عمرو بن العاص يتبنى ابن خالته ويشوف فيه موهبة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ يعلمه الفروسية ويروح ويجي وهو عنده 15 سنة كانت عمرو بن العاص بيفتح مع جيش المسلمين في عهد عمر بن الخطاب بيفتحوا الشام. طلع مع الجيش وجنب عمرو بن العاص وعمال يتعلم، عمال يتعلم، وهو عنده 18 سنة حضر فتح فلسطين والمسجد الأقصى، وهو عنده 20 سنة حضر مع عمرو بن العاص فتح مصر. اتعين عمرو بن العاص في الوقت ده والي مصر، كان هو عنده كم سنة؟ عنده 21 سنة. عمر بن الخطاب اللي هو مؤمن بتمكين الشباب بعت لعمرو بن العاص يقول له ولي الشباب وكلفهم بالمهام وأعنهم أن يقودوا. فعمرو بن العاص يجيب عقبة بن نافع ويبدأ يكلفه بمهام. أول مهمة وعنده 22 سنة يقول له ادخل إلى أرض برقة ناحية ليبيا بقى وكده، اعمل يعني استطلاع. فيبعته على مجموعة استطلاع، يقعد 3 أشهر، يرجع له عقبة عنده 22 سنة بتقرير مفصل عن أهلها، عن الأرض، عن الناس، عن السكان، عن وضع الرومان. طبعاً المنطقة اللي أنا فيها وكل شمال أفريقيا كان محتل من الرومان، والمسلمين طردوهم من مصر، فبقى موجودين في ليبيا، في برقة، في طرابلس، في كل تونس، في الجزائر، في المغرب، كل دي تبعهم. عمل رحلة استطلاعية، رجع بتقرير تفصيلي لعمرو بن العاص. الولد ده غير عادي، جامد قوي عقبة ده. أم مكلفه بمهمة جديدة، تأمين الحدود الغربية والجنوبية لمصر. تخيل واحد عنده 23 سنة يستلم مهمة زي دي، نجح في المهمة. كلفه بمهمة بعديها، فتح بلاد النوبة، دخل معارك شرسة، فتح بلاد النوبة، كلفه بمهمة بعديها وهو عنده 27 سنة يروح يفتح برقة. وطلع عمرو بن العاص على قيادة الجيش، لكن القائد الميداني كان عقبة بن نافع، ودخل المسلمين واتفتحت برقة، وبقى يعني عقبة بن نافع الخبير الأول في شؤون أفريقيا. عاش للإسلام عمره، عنده كم سنة دلوقتي؟ 28 سنة. فتح برقة، دخل على طرابلس هو لوحده بقى من غير عمرو بن العاص، وصل حدود طرابلس. طرابلس حصن منيع، مش عارف يدخل، يحاول يحاصر شهور مش عارف يدخل. فكان ذو دعوة مستجابة، فقعد يدعي اللهم افتحها علينا. الحصن من ناحية البحر، هو معهوش سفن، فهيدخل من ناحية البحر ازاي؟ فإذا بعد 7 أيام من الدعاء المستمر يحصل جزر للأرض، البحر يرجع لورا ويبصوا يلاقوا ان الحصن ما عادش ممنوع من ناحية البحر لان الارض رجعت لورا، فيدخل على الرومان من البحر وينتصر ويفتح طرابلس والدنيا مفتوحة قدامه، بس هو عنده حتة في المعادلة مش عارف يحلها. ايه هي؟ في حاجة اسمها الامازيغ، البربر، اهل البلاد، القبائل اللي عايشة في البلاد دي، هو مش عارف يتعامل معهم، ولسه مش متعلم عقبة بن نافع ازاي يتعايش مع اهل هذه البلاد ويكسبهم لصفه، مش هيعرف يعملها. ما تلوموهوش، خلي بالكو دايما المبادر اللي بيعمل عمل لاول مره ممكن ما يحققش نتائج كبيره ويقع في اخطاء نقول ازاي وقع في غلط زي دي، لكن اللي يجي بعده يتعلم منه لانه هو صاحب الفضل الاولاني. موسى بن نصير بكره هيتعلم الخطا ده من عقبه بن نافع ويصلحه. عقبه بن نافع فتح طرابلس، بعد ما يفتح يقوم جاي الامازيغ ومش مسلمين ومحدش كلمهم في الاسلام، ويقوم جاي الرومان ويستردوا الارض، هو يفتح ويستردوا الارض. في الوقت دون عايز يدخل لتونس، عايز يفتح بقى ويكمل، فلازم يستأذنه بقى. فعمرو بن العاص قام باعت لعمر بن الخطاب يستأذنه في فتح ما بعد طرابلس. فعمر بن الخطاب راجل استراتيجي كده، راجل مفكر عظيم، قال كيف تفتحوا ارضا ولم تعرفوا اهل البلاد عليكم ولم تؤمنوا ظهوركم؟ ورفض عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب شايف بعيد، شايف بعيد قوي، لكن مات عمر بن الخطاب، مسك عثمان بن عفان. عثمان بن عفان عزل عمرو بن العاص وولى واحد تاني اسمه عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، حب يعمل بطوله الوالي الجديد دون. طب مين القائد الميداني؟ عقبه بن نافع. ام باعت لعثمان قال له انا عايز افتح كل البلاد دي. ام عثمان ما عندوش البعد بتاع عمر بن الخطاب، وافق وأن بعت له 10,000 مقاتل، منهم العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كبار الصحابة. مين القائد على دول؟ تخيلوا، عقبة بن نافع. شوفوا يا جماعة تمكين الشباب عامل إزاي، ياخدهم عقبة بن نافع بقى ويعمل فتوحات رهيبة، يفتح تونس ويأسس مدينة القيروان، وبعدين يدخل على جبال الجزائر، وبعدين يوصل لطنجة. تخيلوا، وصل فتح كل الأماكن اللي أنا فيها دي، شمال أفريقيا، ووصل قدام البحر ناحيته التانية إسبانيا، لكن حصلت الفتنة، قتل سيدنا عثمان بن علي ومعاوية ويختفي عقبة. يختفي ليه؟ رفض انه يشارك في الفتنة، قال لا والله سلاحي لا يقتل به المسلمين، واختفى لمدة 8 سنين. ناس تقولك شفناه في طنجة، ناس تقولك لا 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 شفناه في برقة، ناس تقولك شفناه بيطوف بالكعبة، اختفى ما حدش يعرف له مكان. صعب يا جماعة على قائد عظيم ان هو يختفي كده الا لو صاحب نية كبيرة ومش عايز يشارك في فتنة ولا في دم. يا ترى احنا مش عايزين نشارك لا في فتن ولا في دم؟ لغاية ما ثبت الأمر لمعاوية بن أبي سفيان ورجع عمرو بن العاص ولي مصر، أم ظاهر عقبة تاني وعمرو بن العاص لامه، قال له بعد ما علمتك ما تقفش معايا ضد علي؟ قال لا والله ما كان لي أن أقف أمام علي. قال له يلا نفتح تاني، بس يلا نفتح تاني إيه؟ عقبة عنده حاجة غلط في المعادلة، كانوا الرومان خدوا كل الأرض تاني لغاية برقة. تخيلوا يا جماعة الراجل ده فتح شمال أفريقيا مرتين، 2000 كيلو من برقة لطنجة فوق ال 2000 كيلو. بس هو خلي بالكوا برضه المعادلة فيها حتة غلط، معلش محدش يلومه يا جماعة، ده مبادر. إيه الحتة الغلط؟ البربر مش مساعدينه، الأمازيغ واقفين ضده لأن هو ما تعاملش معاهم، ما تعايشش معاهم. فكانت النتيجة هو يفتح وترجع الأرض تاني، ويسيبوه يفتح وياخدوها منه تاني. وصل لغاية طنجة للمرة التانية، وقف قدام البحر وقال أيها البحر لو أعلم أن وراءك أرضا، بص للمحيط الأطلنطي ما يعرفش أن وراء أمريكا، لو أعلم أن وراءك أرضا لفتحتها لله. لكن الحقيقة الرومان والبربر قرروا في الوقت ده أن هم يقضوا على عقبة بن نافع، قالوا ما لهاش حل غير أن الرجل ده يموت. فبدأوا يدبروا كمين لعقبة اللي ما كانش بيأمن ظهره كويس، كل مرة عنده أخطاء الحقيقة، بس بطل مبادر. فهو راجع من طنجة للقيروان يطلع عليه كمين ويقتلوه، وهو يموت عنده 62 سنة، سنة 62 هجرية. طب الأندلس هتتفتح سنة كام؟ 92 هجرية، يعني بعديه بكام سنة؟ ب30 سنة. ياه، بس هو اللي مهد. يا جماعة التاريخ بيصنع تدريجيا، الناس المستعجلة ما بتحققش حاجة. يموت عقبة بن نافع ويبدأ الرومان يستردوا تاني كل اللي عملوه. شكرا، خلصت الحلقة الأولى، وبكرة مع موسى بن نصير نكمل معاكم مع بطل جديد في فتح الأندلس. والسلام عليكم ورحمة الله.
يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر.
استغثنا يا مغيث الضعفاء فحسبنا يا ربي أنت وكفى فلا أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز قوتك
يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه